بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مركز أهل السنة بدمار أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
نعمة الزواج،
وهي عبارة عن خطبة لفضيلة الشيخ أبو عمرو الهجوري حفظه الله تعالى.
هذه النعمة يجب أن تستغل كما أراد الله سبحانه وتعالى. فنعم، يجب على الرجل أن يختار المرأة الصالحة للزواج بها، وأن يحرص على صلاحها قبل أن يحرص على أشياء أخرى. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لدينها ولمالها ولجمالها ولحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ورواه مسلم أيضا من حديث جابر: فاظفر بذات الدين، فأول شيء تعتني به أيها المسلم أن تحرص على المرأة الصالحة ذات الدين. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. عجبا لمن يذهب للجمال أو للمال أو للحسب أو النسب ويتغافل عن الأمر الأكبر والأهم، وهو دين المرأة. فهذا أهم شيء. فلأمة سوداء مؤمنة صالحة تطيع ربها قبل ذلك، وتطيعك وتحفظك في نفسها ومالك، خير من تلك اليمينة الباطنة التي ليست بصالحة، التي قد لا تأمنها في نفسها، وقد لا تأمنها على مالك، وقد لا مال تربي أولادك على الفساد أو على الشر. ولهذا علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأدب، وقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي التصقت بالتراب. نعم، فاحذر عبد الله أن يكون همك الأكبر غير ذلك، مع أنه إن وجد الجمال، إن وجد المال، إن وجد الحسب والنسب، فأمر جيد لا بأس به. فربنا عز وجل يقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لكن أيها المسلم، ليكن حرصك الشديد على استقامة المرأة وصلاحها واختيارها.
والآن مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان لعبادته ولطاعته. قال الله جل وعلا: في كتابه الكريم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان والجان لعبادته، وهيأ جل وعلا لهذا الإنسان سبل الحياة وسبل الخير، وأنعم عليه بصنوف النعم. قال الله سبحانه وتعالى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال الله جل في علا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله تعالى وما لكم من نعمة فمن الله. فنعم الله كثيرة أيها الناس على العباد، ومن أجل تلكم النعم هي نعمة الزواج. والله سبحانه وتعالى لما خلق آدم خلق من ضلعه زوجه حواء، كما قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال الله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، في آيات كثيرة يذكر الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر، ويذكر معه زوجه حواء. وهكذا عباد الله، حث الله سبحانه وتعالى على الزواج وشرع ذلك لما في ذلك من المنافع لعباده الدينية والدنيوية. وقد امتن الله عز وجل على عباده بهذه النعمة العظيمة. قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من آيات الله العظيمة ومن نعمه الجسيمة على عباده المؤمنين على الذكر والأنثى أن جعل بينهما سكنا وجعل بينهما مودة. ولهذا يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآية لا ترى بين اثنين من التواد والتحابب ما ترى بين الزوجين، هذا إن كانا صالحين. نعم عباد الله، ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فالدنيا متاع يستمتع بها العبد، يستعين بها على طاعة الله جل وعلا، وخير متاع الدنيا على الإطلاق خير ما يستمتع به العبد من المباحات الزوجة الصالحة المطيعة لربها أولا ولزوجها ثانيا، التي تسر زوجها إذا نظر إليها، تنفذ أوامره إذا أمرها، تحفظه في نفسها في ماله. نعم أيها المسلمون. وجاء عند ابن حبان من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع من السعادة وأربع من الشقاوة. أربع من السعادة: الزوجة الصالحة، والمسكن الهنيء، والماذا؟ والمسكن الواسع، والمركب الهنيء، والجار الصالح. وأربع من الشقاوة: الزوجة السيئة، والبيت الضيق، والمركب الذي ليس هنيئا، وهكذا الجار السوء. فالرجل يستكمل مع ما يسره الله عز وجل له من الطاعة ومن الخير، من الطاعة لله تعالى والانقياد، يستكمل ذلك بسعادة الدنيا بالمرأة الصالحة الطائعة لربها، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات للغيب بما حفظ الله. نعم عباد الله، حافظة للغيب لزوجها في نفسها وفي ماله وفي أسراره وفي شؤونه كلها، فهذه امرأة صالحة. والله عز وجل ذكر النساء في مواضع كثيرة مع الرجال، بل قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم
النساء شقائق الرجال. والحديث جاء عن جماعة من الصحابة وهو حديث صحيح. فالمرأة تشترك مع الرجل في سائر الأمور، فهي من عباد الله، من إماء الله، أمة لله، تطيع الله وتعبده وتطيع زوجها وتربي أولادها وتقوم بما يرضي ربها. نعم يا عباد الله. وهكذا الأنبياء كانوا لهم أزواج وكانت لهم ذرية. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا جعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم، فالأنبياء والمرسلون كان لهم ذلك، بل كان بعضهم له الأعداد الكثيرة من النساء. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 100 امرأة. وجاء في رواية في الصحيحين أنه قال 70 امرأة، وفي بعضها 90، ولعل بعضهم اقتصر على الأقل. لأطوفن الليلة على 100 امرأة، كل واحدة منهن تلد فارسا يقاتل في سبيل الله. قال له الملك: قل إن شاء الله. فنسي أن يقول إن شاء الله، فلم تلد منهن إلا واحدة جاءت بست رجل. وهكذا أبونا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت له زوجتان، وهما سارة وهاجر. وتعرفون قصة هاجر وقصة سارة لما سافرت مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهكذا سائر الأنبياء. وعند الإمام النسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أي من هذه الدنيا حبب إليه اثنان: الطيب، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب الطيب، وهكذا كان يحب النساء. ولذلك توفي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن 9 نسوة كلهن في عصمته، وهن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. ومن قبائل متفرقة. نعم عباد الله، وربنا عز وجل يقول: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. نعم عباد الله، فهذه نعمة عظيمة أنعم الله عز وجل بها على العباد، على النساء، على الرجال. ولكن عباد الله، هذه النعمة يجب أن تستغل كما أراد الله سبحانه وتعالى. فنعم، يجب على الرجل أن يختار المرأة الصالحة للزواج بها، وأن يحرص على صلاحها قبل أن يحرص على أشياء أخرى. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لدينها ولمالها ولجمالها ولحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ورواه مسلم أيضا من حديث جابر: فاظفر بذات الدين، فأول شيء تعتني به أيها المسلم أن تحرص على المرأة الصالحة ذات الدين. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. عجبا لمن يذهب للجمال أو للمال أو للحسب أو النسب، ويتغافل عن الأمر الأكبر والأهم، وهو دين المرأة. فهذا أهم شيء. فلأمة سوداء مؤمنة صالحة تطيع ربها قبل ذلك، وتطيعك وتحفظك في نفسها ومالك، خير من تلك اليمينة الباطنة التي ليست بصالحة، التي قد لا تأمنها في نفسها، وقد لا تأمنها على مالك، وقد لا مال تربي أولادك على الفساد أو على الشر. ولهذا علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأدب، وقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي التصقت بالتراب. نعم، فاحذر عبد الله أن يكون همك الأكبر غير ذلك، مع أنه إن وجد الجمال، إن وجد المال، إن وجد الحسب والنسب، فأمر جيد، لا بأس به، فربنا عز وجل يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لكن أيها المسلم ليكن حرصك الشديد على استقامة المرأة وصلاحها واختيارها، كذلك أيضا احرص على أن تزوج ابنتك أو من تلي أمرها بالرجل الصالح، بالرجل الصالح، بالرجل الدين الخير. لا يكن همك أن يكون تاجرا أو يكون موسرا أو يكون عنده الأموال أو الجاه ولا يضر كان مصليا أو كان فاسقا أو عربيدا، فإن هذه أمانة وأنت مسؤول عنها يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر. وليس عيبا أن تنظر الرجل الصالح، أن تعرض عليه وأن تطلب منه. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، ثم استدل بحديث ابن عمر قال لما تأيمت حفصة بنت عمر لما مات زوجها وصارت أيمن أي أرملة بلا زوج، جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى عثمان بن عفان فقال يا عثمان هل لك أن أزوجك بحفصة بنت عمر؟ قال فسكت عثمان أو قال ليس لي بها حاجة. ثم جاء إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر هل لك أن أزوجك بحفصة بنت عمر؟ قال فسكت أبو بكر. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله هل لك أن أزوجك بحفصة بنت عمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم. فتزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد ذلك اعتذر أبو بكر قال إنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أنني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكرها. نعم عبد الله ليست ابنتك ولا أختك بأفضل ولا أخير من حفصة بنت عمر الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم عباد الله المرأة ليست سلعة يتاجر بها ويشترى بها، وإنما هي امرأة تعان على طاعة الله. نعم عباد الله فهكذا يعان الشباب من الرجال والنساء على الزواج وتهيأ لهم أمور ذلك. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يا معشر الشباب يشمل الرجال والنساء، يشمل أولياءهم أيضا القادرين على تزويجهم. من استطاع منكم الباء، من استطاع تكاليف الزواج والقدرة على أمور العشرة فعليه فليتزوج فإنه أغض للبصر، يحفظ بصرك عن النظر والتطلع لبنات المسلمين وأعراض المسلمين، ويحسن أيضا للفرج يصون فرجك. وأما من عجز فعليه بالصوم فإن هذا يخفف من الشهوة فإنه له وجاء. وعند بعض أصحاب السنن من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. أمر نبوي، تزوج الودود المرأة التي تحب زوجها وتطيعه. نعم تكون متوددة متحببة، وهذه من صفات المرأة الصالحة الولود التي تلد كثيرا. نعم فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. إياك أيها الشاب أن يأتيك الشيطان، إياك أيتها الأخت الشابة أن يأتي الشيطان ولا أتزوج إلا بعد تكملة الدراسة الجامعية أو بعد الثانوية أو غير ذلك، فهذا من تسويلات الشيطان، وهذا من قوانين أعداء الإسلام. فإن الإنسان إذا بلغ شرع له النكاح، وقد تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، تزوجها وهي بنت 7 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين، وهذا من البركة. نعم عباد الله، فهكذا يسارع الشباب والشابات، فإن هذا يحصنهم، يغض أبصارهم، يحصن فروجهم، يعينهم على العفاف. نعم، فيكون عفيفا نظيفا، وهكذا يعينهم على طاعة الله التي من قام بها في شبابه كان ذلك في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، كما في الصحيحين عن أبي هريرة 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم شاب نشأ في عبادة الله، شاب أو شابة نشأ في عبادة الله في طاعة الله، وهذا من المعينات. أما من تأخر عن ذلك فإنه قد لا ينشأ في طاعة الله، قد ينشأ على الأغاني والطبول والمزامير، وقد يتطلع لبنات المسلمين وهي كذلك، وقد يجر لمستنقعات الرذيلة عياذا بالله. ومن أسباب ذلك التأخر في الزواج لأسباب وموانع، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن من الصوارف والموانع والعوائق التي أعاقت كثيرا من الشباب وحالت دون كثير من الشابات من الزواج، لهو ما انتشر بين الناس من غلاء المهور، وهذا أمر ليس بمحمود شرعا، وهذا أمر حذرت منه الشريعة الإسلامية، حذر منه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاءه رجل فقال: مه؟ قال: تزوجت. قال: بكم؟ قال: 200 درهم، مبلغ يسير. فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، أو قالوا أن أحدهم ينحت الفضة من عرض هذا الجبل ما زاد على هذا. نعم عباد الله، فهذا أمر ينكر، لا سيما إذا تسبب غلاء المهور في تعطيل الزواج، في كثرة العوانس، أو أدى إلى مفاسد من الزنا أو النظر أو السحاق أو غير ذلك من المنكرات التي تفشت في المجتمع المسلم، فإن ذلك يحرم إجماعا، أعني المغالاة في المهور. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زاد في مهر امرأة من نسائه على 12 أوقية ونشاء. ولما زوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أين بضعك الفطمية؟ فأعطاها فاطمة رضي الله عنها، وهذا من السنن، الحديث عند النسائي وغيره. وهكذا لما تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأم سلمة أعطاها رحى وأعطاها قربة. وهكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم: خير النكاح أيسره. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعرض نفسها عليه، وهذا لا يجوز لامرأة أن تعرض نفسها على رجل إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنظر إليها فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: هل عندك من شيء تعطيها؟ قال: ليس عندي شيء. قال: التمس شيئا. فذهب فالتمس شيئا فلم يجد شيئا، فعاد فقال: ما وجدت شيئا يا رسول الله. قال: التمس ولو خاتما من حديد. خاتم من حديد ليس 50 ريالا أو نحو ذلك. قال فذهب فرجع فقال ما وجدت ولا خاتم من حديد ولكن يا رسول الله هذا إزاري هذا إزاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تعمل بإزارك إن لبسته لم يكن عليها شيء وإن لبسته لم يكن عليك شيء. قال فمكث مريا ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل عندك شيء من القرآن؟ قال نعم سورة كذا وكذا وسورة كذا وكذا. قال هل تقرأها عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد زويتكها بما معك من القرآن. وفي رواية فقد ملكتكها وهي منتقدة ولكن لفظ زويتكها وأنكحتكها بما معك من القرآن. والحقيقة أن القرآن لا يصح مهرا للمرأة إلا في حالة إعواز الرجل وعدم أن يجد شيئا فهنا يصح، ولكن يعطيها شيئا يسيرا يعطيها مهرا معقولا. نعم عباد الله، تغالى الناس في المهور مغالاة شديدة حتى أضرت بالناس، وربما بعضهم ارتكب المحرمات بسبب ذلك، وربما بعضهم اغترب السنين من أجل أن يأتي بالمهر، وربما لا تدوم العشرة وذلك بسبب هذا المنكر. وعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه صعد منبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال أيها الناس لا تغالوا في مهور النساء فإنها لو كانت مكرمة لكان أحق بها رسول الله صلى الله عليه وعلى سلم، فما زاد على تزويج نسائه ب12 أوقية ونشا. الحديث وهو السنن وهو حديث صحيح. وأما قصة أن امرأة اعترضت على عمر فقالت وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فقال عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر، فهذه بهذا اللفظ لا تصح، وإنما لم ترد أصلا، وإنما جاء أنها قال أنه قال أصابت امرأة وأخطأ رجل، والقصة ضعيفة لا تثبت وعلى ثبوتها. فالمراد أنه إن أعطاها شيئا من المهر لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنها، وهذا هو الموافق الشرع والموافق الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. نعم، مع أنها إذا أذنت وطيبت نفسها فالله عز وجل يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم عباد الله، هذا أضر كثيرا على المسلمين، وهو الناس يتنافسون، فهذا يزوج بمليون، الآخر ما يريد أن يزوج إلا بمليون، وزاد الآخر 200,000 فزاد ذلك مثله، وهكذا يتنافسون حتى وصل في بعض دول الخليج إلى 100,000,000 بالريالات السعودية وغير ذلك، وهاهم الناس اليوم كل يوم وهم يزيدون. هذه ليست سلعة تباع وتشترى، هذه ليست تجارة يا عبد الله، هذه أمانة وهذه سنة سنها رسول الله بل شرعها الله عز وجل، بل تؤخذ بالأدلة. نعم، وتعطى المرأة مهرها، وتفاصيل ذلك مذكور في مواضعه. وهكذا عباد الله من الأسباب التي أعاقت أيضا كثرة المفاخرة في الملابس والعطورات أثناء الزواج وفي الولائم وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول خير النكاح أيسره. بعض الولائم النبي صلى الله عليه وسلم إنما وضع شيء من الحلوى على بعض زوجاته، وكان في الزواج الخير والبركة، وهكذا كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفق الله الجميع يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.